قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ما غسلت ورق الحمام وما قد خط بالقلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن اليوم في حلقتنا هذه ضمن سلسلة الرحمة المهداة، نتحدث فيها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع الإرهاصات والمقدمات ومع البشارات والنبوءات التي تثبت صدقه صلى الله عليه وسلم في نبوته، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، بل أبعد من ذلك، تثبت أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعلمونه بصفته وزمانه ومكانه، بل وحتى كانوا يبشرون به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واليوم وضمن سلسلة الأدلة من واقع النصارى، نصارى أهل الكتاب، نبين حادثة لابد من الوقوف عندها، إنها حادثة هرقل مع أبي سفيان عندما كان على رأس وفد من قريش في بلاد الشام. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتبا ورسائل للملوك لكسرى وقيصر من أجل أن يبلغهم فيها الدعوة، أن يدعوهم فيها للإسلام، وأن يبلغهم فيها أنه رسول الله سبحانه وتعالى إليهم، لأنه رسول الله كافة إلى الخلق كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه مع دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، وبالفعل ذهب به إلى عظيم بصرى، ثم دفعه إلى هرقل عظيم الروم في بلاد الشام. وقدر الله سبحانه وتعالى أن وصل هذا الكتاب في زمن كان فيه أبو سفيان على رأس وفد من تجار قريش، وطبعا يومها لم يكن دخل في الإسلام. فلما وصل الكتاب إلى هرقل سأل: هل هناك في بلادنا من هو من بلاد هذا الذي يدعي أنه نبي؟ فقالوا له: نعم. فأمر بإحضارهم فدخلوا عليه، ولما دخلوا عليه ما كان من هرقل وهو الذكي العاقل ذاك العظيم من عظماء الروم، فعلا هذا الرجل قد جمع الله عز وجل له بين السلطة الزمنية والروحية، فإلى جانب كونه هو أعلى سلطة سياسية، إلا أنه أيضا كان عالما بدينهم بكتابهم بتفاصيله، بل حتى كان حذاء، أي ممن يتابع حركات النجوم ويعلمها. وهذا الأمر قبل الإسلام لا سيما في الفترات الماضية كان له دلالاته ومعانيه، وكانوا يستدلون به على أحداث مهمة تاريخية. وقد ورد أن النصارى في بلاد الشام لما رأوا كوكبا معينا قالوا إنه كوكب النبي الخاتم، نبي العرب، وهذا كان أيضا بإقرار من هرقل نفسه. ما كان من هرقل عندما جمع هؤلاء إلا أن قدمهم وأدناهم وقال: من أقربكم إلى هذا الشخص نسبا؟ فقالوا: أبو سفيان. وكان أبو سفيان طبعا من وجهائهم ومن كبرائهم، بل هو أكبرهم، فأدناه منه وأجلسه أمامه وبجواره، وأتى بترجمانه، ثم أجلس قومه من ورائه حتى لا يكون بينهم وبينه خائنة الأعين أو تنبيه معين أو شيء من ذلك. فقال لترجمانه: قل لهم إني سائله أسئلة، فإن كذبني فكذبوه، أي إن قال كذبا ولم يصدقني القول فأخبروني وأعلموني من ورائه حتى لا تحرجوا معه، لأنه في هذه القضية قد كذبك وهو غير صادق. وبدأ يسأله أسئلة، والأسئلة فعلا ليست أسئلة عادية، إنما أسئلة امتحان، أسئلة اختبار، أسئلة تنم عن وعي، عن إدراك، عن علم، وأن الرجل لا يتخرص تخرصا، إنما تكلم عن بينة وواقع. فقال لأبي سفيان: هذا الرجل الذي يدعو أنه نبي، ما نسبه فيكم؟ فقال: والله إنه لذو نسب. وبالفعل كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى قريشا من كنانة، وقد اصطفى بني هاشم من قريش، وقد اصطفاه صلى الله عليه وسلم من هذه الفخذ العظيمة ومن هذه القبيلة، فهو كما قال عن نفسه: خيار من خيار من خيار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنه ذو نسب. ثم سأله: هل هذا الرجل كان فيكم يكذب؟ قال: والله لا، ما جربنا عليه كذبا. قال له: هل كان من أبائه ملك؟ قال: لا. قال: هل في قومكم من ادعى أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: لا. قال: هل قاتلكم؟ قال: نعم. قال: كيف حال قتالكم بينكم وبينه؟ قال: المسألة بيننا وبينه سجال، يوم نغلبه ويوم يغلبنا. فقال: هل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لم يغدر قط، وإن كان بيننا وبينه الآن مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: لماذا يدعوكم؟ قال: يدعونا إلى العفاف والصدق والصلة وصلة الأرحام، وأن نوحد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن لا نعبد الأصنام والأوثان التي كنا نعبدها. فقال لترجمانه: قل له إنني سألتك عن أسئلة، وطبعا كان من ضمنها: هل الذين يتبعونه هم ضعفاء الناس أم كبراؤهم؟ قال: بل ضعفاء الناس. قال: هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه؟ قال: لا. فبعد أن سأله هذه الأسئلة العظيمة، التي والله لو أردنا أن نقف عند كل سؤال منها لوجدنا أن له دلالة، وأن له مغزى، وأنه له حكمة عظيمة، وطبعا الأجوبة التي لا تنطبق إلا على شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تفضي إلى الثقة بأنه فعلا نبي الله، وأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما كان من هرقل إلا أن قال لترجمانه: قل لصاحبنا هذا، يعني لأبي سفيان، إني سألتك عن أسئلة، وكل سؤال أريد منه شيء. سألتك كيف كان نسبه، فقلت لي إنه ذو نسب. وهكذا الأنبياء لا يبعثهم الله سبحانه وتعالى إلا في نسب من أقوامهم. لماذا؟ لأن هذا أمر مهم جدا، حتى لا يعير النبي بأنه ليس ذو نسب، حتى لا يكون مدخلا للطعن به صلى الله عليه وسلم، بل يأتي من أشراف الناس، من أكرمهم، من أنبلهم، من أعظمهم. وكان هذا حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك من الأسئلة فإنها كما سيأتينا بعد قليل أيضا تشع نورا وإجلالا، لأنها تحاكي حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ونواصل معكم في هذه القضية العظيمة. ها نحن نعود إليكم لنواصل هذا السجال التاريخي الذي جرى بين هرقل عظيم الروم وبين أبي سفيان، وكان على رأس وفد من قريش عندما أراد أن يتحدث معه عن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد أن نلفت الانتباه إلى أن كلا المتحاورين ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالركن الأعظم هو عظيم الروم وكان كبير النصارى، والركن الآخر هو زعيم المشركين، زعيم وفد قريش إلى بلاد الشام للتجارة. وهؤلاء كلاهما من مصلحته إذا استطاع أن يلمز من قناة النبي صلى الله عليه وسلم لكان سيفعل ذلك، ولكن أن لمنصف حتى لو كان غير مسلم أو غير مؤمن أن يلمز من قناة الرحمة المهداة من رسول رب العالمين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا. سأل هرقل أبا سفيان أسئلة محددة، أسئلة ذات أبعاد ومغزى ومعنى وأهمية. وبدأ هرقل يقول لأبي سفيان لماذا سأله هذه الأسئلة، ويجيب أبا سفيان عن الأجوبة التي أجاب بها هو، فيقول له: لما سألتك عن كونه ذا نسب فقلت ذا نسب. يقول: وهكذا الأنبياء، كأنه يقول له: أنا أبدع معك جوابا جوابا، فكل جواب لوحده وكلها مجتمعة مع بعضها البعض تدلل على أن هذا الرجل صادق في كونه رسولا من عند الله وكونه نبيا من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول له: وسألتك أيتبعه ضعاف الناس ومساكينهم وأراذلهم أم يتبعه كبراء القوم؟ فقلت لي أنه يتبعه ضعفاء الناس. وهكذا الأنبياء لا يتبعه إلا ضعاف الناس على مر التاريخ. أما الكبراء والملأ فإنهم لا يحبون أن يكونوا تابعين، إنما متبوعين، يخشون على مناصبهم، على جاههم، على مكانتهم، على حظوتهم، ولذلك يكون هذا حائلا كبيرا بينهم وبين أن يتبعوا الحق، وكان الأولى بهم أن يتبعوا الحق. ثم يقول: سألتك هل قاتلكم؟ فقلت: القتال بيننا وبينه سجال، يوما ينتصر علينا ويوما ننتصر عليه. فقلت لك أو أقول لك: إن هذه حال الأنبياء، يأخذ الله منهم ويعطيهم، ولكن العاقبة تكون للمتقين. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فقلت: لا. فقلت: لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يريد أن يستعيد ملك أبيه فاستعاده، أو يريد أن يستعيده بهذه الطريقة. وسألتك هل كان من قومه من ادعى مثل هذه الادعاءات أنه نبي؟ فقلت لي: لا. فقلت: لو كان كذلك لقلت رجل ائتسى بمن قال قبله كذلك فقال مثل قوله. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل في دينه؟ فقلت لي: لا. وهكذا حقيقة، فإن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإن صاحبه لا يمكن أن يرتجع أو يرتد عن دينه على الإطلاق. ثم بدأ يعدد له هذه الأسئلة التي سأله إياها ويعطيه الأجوبة الحازمة. ولابد أن نلفت الانتباه هنا أن أبا سفيان يقول: والله لو استطعت أن أكذب لكذبت، أي حتى أنفر هرقل من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: لولا أني أخشى أن تسجل علي كذبة لفعلت، ولم أستطع أن أدخل في كلامي إلا كلمة واحدة. لما سألني هل بينكم وبينه عهد؟ فقلت: نعم. وإنه لم يغدر بالعهد كما سألني هل يغدر؟ فقلت: لا، إلا أن بيننا وبينه مدة لا ندري ما هو فاعل بها. هذه الكلمة لوحدها يقول هو لم يغدر أبدا، ولكن بيننا وبينه هدنة وصلح، وأنا الآن عندك لا أدري هل أحدث شيئا. قل: هذه الكلمة الوحيدة التي استطعت أن أنفذ من خلالها لأهز من صورة النبي صلى الله عليه وسلم أمام هرقل، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن كانت الأجوبة كلها التي سأل عنها هرقل تنطبق على شخص لا يمكن إلا أن يكون نبيا. من أعظم هذه الأسئلة يقول له: هل كان الرجل هذا فيكم يكذب؟ قال: لا، إنه بيننا الصادق الأمين. فيقول هرقل: وانظر إلى هذه الحكمة العظيمة وإلى هذا العطاء الرباني عندما قال: والله ما كان ليدع الكذب على الناس طيلة عمره ثم يأتي فيكذب على الله. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، لا يمكن رجل 40 عاما لا يعرف إلا بالصادق الأمين يأتي بهذا الكلام فيقال له كاذب، بل حياته كلها ملء بالصدق والأمانة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلما أعطى الأجوبة كلها لأبي سفيان ما كان من هذا الرجل من هرقل إلا أن قال: والله إنه لنبي، وإني لأعلم أنه نبي وأنه سيبعث في هذه الأيام، لكني ما كنت أظن أنه سيكون منكم، وبالله لو استطعت الوصول إليه لتجشمت لقاءه. وأكثر من ذلك يقول: ولغسلت عن قدميه، بمعنى هذه كناية عن الذل والخضوع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومزيد الاحترام له أن يغسل قدمه صلى الله عليه وسلم. ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، بمعنى أني كنت أتمنى أن أكون عنده خادما. سيقول: والله لأن كان ما تقول يا أبا سفيان حقا فسيملك هذا الرجل موضع قدمي. وفعلا هذا الكلام لم تكن نبوء أيها الإخوة والأخوات، إنما كانت نتاج علم ومعرفة ودلالة بينة واضحة من خلال كتبهم التي اطلعوا عليها. وبالفعل كان هذا الأمر، فنبينا هو نبي الله حقا وصدقا، وقد ملك هو وأصحابه وأتباعه وأهل دينه أرض الشام وبلاد الروم التي كان يقتنها عظيمهم هذا الرجل هرقل. فكان الكلام مطابقا تماما بتمام. هذا الرجل عندما قال هذه الكلمات بدأ البطارقة عنده يحصون حوصة حمر الوحش، حتى أنه صرح فقال: والله إنه لنبي الله وأنا أعلم أنه رسول الله. فلما حصلت الفوضى في مجلس هرقل أمر بوفد العرب، أي وفد أبي سفيان، أن يخرج خارج. فقال أبو سفيان لصحابته: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، بمعنى لقد ظهر أمر هذا النبي. وكلمة ابن أبي كبشة أراد منها التحقير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يحقره هذا الكلام. إذا كان هرقل عظيم الروم يقر بأنه نبي حقا وصدقا، فكلام أبي سفيان أيام جاهليته لن يضر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن هل أسلم هذا الرجل؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل يسير.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعت.
أيها الإخوة والأخوات، سؤال يدور بخلد كل عاقل، هل أسلم هرقل حقا؟ هذا الرجل عظيم الروم الذي سأل أسئلة وكانت الإجابات كما تمناها، كما علمها، كما أرادها، كانت مطابقة تماما مع أن هذا المسؤول عنه لا يمكن إلا أن يكون نبيا، فهل أسلم هذا الرجل بعد أن بلغه هذه الأجوبة الواضحة الصريحة من أبي سفيان، من خصم من خصوم النبي صلى الله عليه وسلم يومها لم يكن مسلما؟ إذن هذا الأمر ينبغي أن نقف عنده وقفات يسيرة. أولا لابد أن ننبه أن دين الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله له الانتشار والظهور فإنه لا يقف في وجه أحد. أبو سفيان كان عظيما من عظماء المشركين، وهو طبعا يريد أن يشوه صورة النبي لكنه لم يقدر. لم يقدر لماذا؟ أولا هذا رجل يخشى على سمعته أن يؤثر عنه الكذب، وهذا حقيقة يؤثر في قلوبنا كثيرا. رجل كان على غير الإسلام، كان على الشرك والجاهلية، إلا أنه مع كل ذلك لم يسمح أن يسجل التاريخ عنه أنه كذب كذبة. فما بال أقوام اليوم ينتسبون إلى شرع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكنهم بعيدون كل البعد عن دينه وهديه وخلقه وسمته صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، الإنصاف من هذا الرجل اقتضى منه أن يوضح الأمر جليا لهرقل، وهرقل كان يصغي وحوله البطارقة والأساقفة العظام من حوله يسمعون هذه الأجوبة. كنت أتمنى وأظنكم تتمنون معي أن لو أن هؤلاء أذعنوا وأطاعوا وآمنوا وأسلموا وخضعوا لهذا النبي الكريم وهم يعلمون صدقه في مبعثه ونبوته ورسالته، ولكن ما الذي حال بينهم وبين ذلك؟ ذكرنا أنه عندما قال لقد علمت بأنه مبعوث في هذه الأيام وما كنت أدري أنه سيبعث فيكم، دلالة واضحة أن هرقل يصدق أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، ولكن لما حاص من حوله من الخبراء والوزراء والمستشارين والأساقفة والبطارقة والقساوسة، لما حاصوا حيصة حمر الوحش بمعنى انزعجوا من كلمات هرقل هذه، فإن وفد العرب أخرج من بينهم، ولكنه قال لأصحابه أنا أردت أن أمتحنكم، وكان كاذبا في هذا الكلام، هو لم يكن يريد أن يمتحن قومه، إنما فعلا هو أراد أن يسلم، ولكن لما حاصوا عليه خاف على نفسه. لماذا خاف على نفسه؟ لأن دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه عندما وفد إلى عظيم بصرة وكان عامل هرقل في بصرة الشام، جمعه مع كبير الأساقفة وقال له أنا لا أعلم حدث هذا، فلما بدأ دحية يصف النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا دينا وشرعا، بدأ يصفه لهذا الأسقف من كبار الأساقفة عند بصرة، إلا أن هذا الرجل ما كان منه إلا أن أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن نبيكم محمد فعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الأسقف الذي أسلم، الذي أرسل للمحاورة والمحاججة والمناقشة، بعد أن أعلن إسلامه قتله قومه. فما كان من هرقل إلا أن خاف على ملكه وإلا أن خاف على نفسه. وقد صدق أهل العلم رحمهم الله أنهم قالوا لو أن هرقل تفطن إلى كلمة في ثنايا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أسلم تسلم، لو تفطن لهذه الكلمة لعلم أنه إذا أسلم سيسلمه الله سبحانه وتعالى، ولكن غابت هذه الكلمة عنه، مع العلم أنه احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قرأه في رواية أنه بكى وبكى من حوله عندما قرأوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلمكم أيها الإخوة المشاهدون، فإن عظيم الروم هرقل حفظ على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نقطة لابد أن ننبه لها. كسرى هذا الرجل لما أتاه كتاب النبي مزقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال مزق الله ملكه، وما مرت أيام قليلة إلا واعتدى الابن على أبيه كسرى فقتله، ثم قتل الابن، ثم قتل القاتل، وهكذا انفرطت كسرى كلها وذهب ملكها، وفي عصر الخلافة الراشدة أصبحت بلاد كسرى كلها تحت الفتح الإسلامي. أما هرقل فإنه رجل وإن لم يسلم إلا أنه عظم كتاب رسول الله واحترم كتاب رسول الله وحفظه عنده في صندوق من ذهب، حتى أنه يروى في كتب التاريخ أن أحد الأمراء في القرن السابع الهجري لما كان يحاور أحد ملوك الفرنجة أظهر له كتابا وأظهر له صندوقا موضوع فيه كتاب، قال هذا كتاب نبيكم إلى عظيمنا هرقل. هذا الرجل لما أكرم كتاب رسول الله واحترم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافأه الله عز وجل بالدنيا بأن بقي ملكه. إذن هرقل أيها الإخوة والأخوات رغم أنه لمس لمس اليد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، إلا أنه الذي منعه عن الإسلام خشيته على ملكه، وقيل في بعض الروايات أنه صرح بهذا الكلام لرسول النبي صلى الله عليه وسلم لدحية فقال له أعلم محمدا أنني أعلم أنه نبي ولكني أخشى على ملكي. إذن الذي منعه من الإسلام والالتزام هو الكبر والخوف على المناصب وعلى الدنيا، وكلنا يعلم أن الكبر يا كثيرا ما حجب الناس عن دين الله وعن طريق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعود إلى أصل موضوعنا، فإن موطن الشاهد من هذا الحديث العظيم وهو في البخاري وغيره أن هرقل بما أتاه الله عز وجل من ولاية على النصارى ومن علم وبينة ومعرفة بكتابهم وبتراثهم ومن المحاورة التي كانت بينه وبين أبي سفيان ومما يعلم من كتابه ومن المواصفات، قال كلمات لابد أن نختم حلقتنا بالتذكير بها: إني أعلم أنه نبي وأنه مبعوث، لكني ما كنت أظن أنه سيكون منكم، وإن كان ما تقول يا أبا سفيان حقا فسيملك هذا النبي موضع قدمي هاتين. ثم نختم فنقول أن هذا الرجل قال: والله لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني لكابدت من أجل أن أصل إليه وأن أغسل عن قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات هي أعظم من الإقرار، ولكن إباءه وإصراره على محافظته على ملكه وعدم التزامه هو الذي صده عن الإسلام والالتزام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين مهديين هادين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله تبارك وتعالى أن لا يحجب عنا الهداية لا بذنوبنا ولا بكبرنا ولا بتقصيرنا ولا حتى باستحيائنا، إنه جواد كريم. ونسأل الله العلي القدير أن يعلي قدر هذا النبي الكريم دائما وأبدا كما وعد سبحانه وتعالى فقال: ورفعنا لك ذكرك، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في حلقة قادمة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو أستفيض حديثا عنهما وسعت تلك الصحائف قولا عابق النسمي، صلى عليك إله الكون ما غدا.